وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي من الباب الذي لا مزال في صدده، وهو باب كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير. بقي حديثان، أحدهما يرويه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه. والحديث الثاني هو الحديث الأخير، وهو الحديث 25، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ أي قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أرأيت إن لم يجد، أي الصدقة؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. أظن أن هذا الحديث والذي قبله من الواضح أنهما تأكيد للأحاديث التي سبقت وتم شرحها. بعد الآيات التي استعرضناها في كتاب الله عز وجل، وقد آن لنا أن نعلم من خلال هذه الأحاديث كلها، أحاديث هذا الباب، أن الإسلام في مجموعه بعد أن نتجاوز أساسه وهو العقيدة، الإيمان بالله عز وجل، الإسلام بعد تجاوز هذا الأساس الذي لا بد منه، هو عبارة عن القيام بكل ما فيه مصلحة للمجتمع الإنساني أفرادا وجماعات. كل ما يمكن أن يفعله الإنسان مما يصلح أن يكون خدمة للإنسان الفردي أو للهيئة التركيبية الاجتماعية، نعم، فكل ذلك جزء لا يتجزأ من الإسلام. وقد دل على هذا كل ما قد مر بنا من الأحاديث السابقة التي عرفناها. ولكن هذه الأعمال المبرورة التي كل منها جزء لا يتجزأ من الإسلام، لا يكتب له عليها أجرا إلا إذا نهض هذا العمل على أساس من الإيمان بالله ومن الرغبة في الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. هذا لا بد منه. فإذا لم يتحقق هذا الأساس أساس الإيمان بالله والرغبة في المثوبة من الله عز وجل، فلا ثواب لأي عمل يقوم به الإنسان وإن كان في جوهره جزءا لا يتجزأ منه. العبادة الخاصة كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك لا ثواب له عليها إن لم تتحقق هذه النية، وإن لم ينهض هذا العمل على أساس من القصد إلى نيل مرضاة الله، فكيف ينال الإنسان أجر الأعمال الأخرى التي تدخل في عامة أنواع الخدمات الاجتماعية بالنية والقصد الصالح وانطلاقا من الإيمان عز وجل بالله سبحانه وتعالى؟ كل من أعمال التي نراها بالنية مما يفيد الإنسان الفرد والجماعة، كل هذه الأعمال يتحول إلى طاعات وعبادات كلها بدون استثناء. فتجارة الرجل من الصباح إلى المساء في سوقه، وعمل الإنسان من الصباح إلى المساء في مركز وظيفته وعمله، والعامل في معمله، والزارع في أرضه وحقله، والذي يقوم بالخدمات الاجتماعية المتنوعة في الشارع والأسواق، والعالم الذي يعكف على علمه، والذي يدرس أي نوع من أنواع العلوم المفيدة للمجتمع، والمرأة التي تمارس رعاية أسرتها في بيتها، ترعى أولادها، بناتها، تخدم زوجها، تقوم بأي عمل من الأعمال الإنسانية، كل هذه الأعمال قربات وطاعات وعبادات تدخل في بنية الإسلام الأساسية. لكن هذا إن وجد القصد الصالح، وإن توترت النية السليمة، ولا يتوتر ذلك إلا إذا نهض على أساس من الإيمان بوجود الله وبوحدانيته، وبأن الإنسان سيقف بعد الموت بين يديه عز وجل. ولكن الإنسان الملحد مثلا أو المسلم، إلا أن إسلامه هذا لا يعني يأتيه دفعا سلوكيا، هو إسلام تقليدي كشعار مما يضعه بعض الناس على صدورهم، فهذا الإنسان يمارس نفس العمل والدم الذي يمارسه الآخر من تجارة، من وظيفة، من فلاحة، من عمل في معمل، أي عمل، إلا أنه لا يكتب له على ذلك أي أجر، ولا يعد أنه يمارس شيئا من الإسلام. العمل هو جزء لا يتجزأ من الإسلام، لكن بما أن روح هذا العمل انفصلت عنه وهو القصد الصالح استهداف مرضاة الله عز وجل، أصبح هذا العمل كجسد خائن عن الروح، انفصلت عنه الروح فلم تبق في هذا الجسد أي فائدة. قبل أن نتجاوز هذا الباب أخيرا، أريد أن نتصور مرة أخرى وبدقة أن الإسلام من بين سائر الأديان الأخرى ليس دينا طقوسيا، وليس دين أطر وشعارات، ولكن الإسلام عبارة عن الجواب على السؤال التالي: كيف أتعامل مع إخواني الأناس ومع الكون والحياة؟ الإسلام هو جواب عن هذا السؤال، كيف أتعامل أنا مع الناس، مع الحياة، مع المكونات؟ الإسلام في مجموعه بعد الإيمان بالله عز وجل هو جواب عن هذا السؤال. فالإسلام هو دين العمل ودين الحياة ودين العلاقات الاجتماعية بين الناس بعضهم تجاه بعض. ربما يغيب هذا المعنى عن أناس ما درسوا الإسلام لكنهم رأوا الديانات الأخرى، عاشوا مع أرباب تلك الديانات، احتكوا بهم فرأوها ديانات فقوسية، ثم إنهم لجهلهم بالإسلام قاسوا الإسلام على تلك الديانات، فظنوا أن الإسلام هو الآخر عبارة عن فقوس رسوم مظاهر وانتهى الأمر. ولذلك فإن أحدهم يتصور انفصالا كليا بين الحياة وبين الدين، يتصور أحدهم أن الإسلام حقيقته محصورة في المساجد مثلا وفي علاقته الشخصية مع ربه، وإذا خرج إلى السوق أو ذهب إلى مركز وظيفته أو مارس عملا اجتماعيا أو سياسيا فالإسلام لا علاقة له عندئذ بهذا. هكذا يتصور المغفلون الذين قاسوا الإسلام جهلا منهم على الديانات الأخرى، ولذلك يعيش على ألسنتهم هذا المثل الذي لا معنى له ولم أفهم إلى هذه اللحظة معنى له: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، هذا يمكن أن يقال في الغرب بين أديان كثيرة تعيش في جنوب شرق آسيا، يمكن أن يقال هذا الكلام بسبب أي علاقة إنسان بدين من الأديان، ممكن لأنه توهم وخيال. أما الإسلام فلا يمكن أن يعيش فيه هذا الكلام الفارغ لحظة واحدة، لأن الإسلام ما معنى؟ الإسلام عبارة، الغلاف الصفحة الأولى من كتاب الإسلام يقول: الله قيوم السماوات والأرض ومالك كل شيء ومالك كل نفس. هذا أول ما يواجهك به الإسلام. إذا الكون كله بما فيه من بشر وحيوانات وأموال ومدخرات وخيرات، كل ذلك ملك لمن؟ لله. إذا لا يوجد شيء لقيصر وشيء لله، وقيصر نفسه لمن؟ لله عز وجل، ملك لله سبحانه وتعالى. فقيصر وشعب قيصر وكل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض عبيد لله، وشاء الله عز وجل أن يأمر هذا المخلوق المتميز الذي هو الإنسان بأن يقيم مجتمعا إنسانيا على عين الله وكما شاء الله. طيب كيف شاء الله؟ أنزل شرعا قال: هكذا أشاء أن تعمروا حياتكم الاجتماعية، أقيموا علاقات بعضكم ببعض على هذا المنوال في معايشكم، في أرزاقكم، في خدماتكم، في رعاية بعضكم بعضا، أقيموا نظام الأسرة على هذه المبادئ، على هذه القوانين، على هذا الترتيب. نعم،
تعلموا العلوم كلها وسخروا العلوم للسلم الإنساني المطلق، ولا يمكن أن يتحقق سلمكم هذا إلا إذا وقفتم تحت مظلة العبودية لله عز وجل. وهكذا فما من خطوة تخطوها إلا ولله فيها حكم، ما من كلمة تنطق بها إلا وتدخل في قائمة واجب أو مباح أو مكروه أو حرام أو مندوب، ما من قرص تدفعه أو تأخذه إلا وله حكم، ما من عقدة ترقبها إلا وله حكم. وهكذا فما يتحرك الإنسان من حركة إلا وللإسلام في هذه الحركة حكما. وهكذا قد أمكن للإنسان بهذا أن يعلم أن الإسلام مختلف عن كل ما اخترعه الناس من أديان، وكل ما غيروه وبدلوه من شرائع سماوية كانت بالأمس صحيحة ثم إنها أصبحت ألعوبة بين أيدي كثير من الناس. هذه الحقيقة إذا علمها الإنسان أدرك أن الإسلام شرف الإنسان في الحياة، وأدرك أن تقدم الإنسان لا يتم إلا بالسير على سلم الإسلام. ومن ثم يمكن للإنسان أن يسخر وأن يعجب وأن يضحك بملء فمه من أن يوصف إنسانا ملتزما بهذا الدين بالتراجع إلى الوراء، يوصف بالرجعية مثلا. هذا الشيء يدل على تفاهة من يقول هذا الكلام وأنه لم يعلم من الإسلام شيئا، لأن الإسلام هو دين التقدم والتخلص من كل ما هو تخلص كل نعم. وحسبك أن تقف أمام البرهان الساطن على هذا عندما تقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم للإسلام، ما هو الإسلام؟ هو عبارة عن مجموعة تعليمات فيها ضمانة حياتكم أو الحياة الاجتماعية السعيدة التي لا تتحقق إلا بمصالحكم. من عمل كلام آخر لله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرها بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حصيلة هذا الباب، وهي الزبدة التي ينبغي أن تستقر في عقولنا. وبهذا نعلم أنك مهما تقلبت في دارك فيه من أنواع المتعة الصالحة المفيدة أنت متقرب بمتعتك إلى الله، إن قصدت بذلك اتباع تعاليم الإسلام ومرضاة الله عز وجل. يعني الإنسان وهو مع أهله وأولاده يمتعهم ويستمتع معهم ويمارس عبوده، لكن طبعا من خلال هذه العبود يؤنس أسرة، يغذي خلية المجتمع هذه، فهو جمع بين متعة دنيا وأجر آخرة. وكذلك كل أنواع العلاقات الاجتماعية المختلفة تمارس ما تتصوره متعة دنيوية، ويتوج ذلك بأجر من الله تراه بعد موته. فيا عجبا لمن يمارس نفس هذا العمل ثم لا يوجه قصده إلى اتباع مرضاة الله فيهدي لأجره بدون وجود. والآن ننتقل إلى الباب الذي يلي. الباب الذي يليه عنوانه باب الاقتصاد في الطاعة، باب الاعتدال في الطاعة. وكعادته المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى يبدأ بالمؤيدات لهذا المعنى من كتاب الله، ثم يبدأ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، هذه آية. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اكتفى المؤلف رحمه الله بهذه الآيات، وفي القرآن آيات ونصوص كثيرة تؤكد هذا المعنى. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. ثم بدأ بالأحاديث، فبدأ منها بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تعبد كثرة صلاتها. قال عليه الصلاة والسلام: مه كلمة زجر، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا الكلام من زيادة عائشة رضي الله عنها. كان أحب الدين إليه إلى رسول الله ما داوم صاحبه عليه. الآن واضحة الدلالة على المعنى. طه، كلمة طه في تفسيرها رأيان. أحد الرأيين أن طه هذه اسم من أسماء رسول الله. إذن طه منادى: أيا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهناك تفسير آخر أن طه من الأحرف المقطعة في افتتاحيات بعض السور، نظير هذه الكلمة قوله تعالى: ألف لام ميم حاميم ألف لام راء إلى آخره، فهي من أحد أحرف المقطعة التي يقول الحديث عن تفسيرها. وسبق أن قلنا كلاما طويلا فيما يتعلق بذلك، ولا نفتح ملف هذا الحديث الآن ونتركه إلى مناسبة أخرى. مكان الشاهد هذه الجملة التي تأتي من بعد: ما أنزلنا عليك، الخطاب لرسول الله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتعتصر كل ما تملك من طاقة وكل ما تملك من جهد وتصرف ذلك كله في العبادات والطاعات. لا، إذن كأني أنزلت عليك القرآن لتشقي نفسك بهذا القرآن. أبدا، إنني أنزلت عليك هذا القرآن ليكون مصباح أنس ودليل سعادة وبرهان سعادة فرد ومجتمع. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية تأكيد لهذا المعنى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. متى قال الله هذا الكلام وفي أي مناسبة؟ عندما أنزل الله الآيات التي شرع فيها لأول مرة شرع فيها صيام رمضان. بدءا من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الى ان قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا هذا البيان الالهي جاء بمناسبه تشريع صيام رمضان. الباري عز وجل وضع هذا الاستدراك حتى لا يذهب انسان في تحميله الصوم جهدا قد لا يطيقه قد لا يتحمله. وضع هذا الاستدراك قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأدوا هذه الشعيرة ضمن حدود طاقاتكم وضمن مقاييس إمكاناتكم. ولذلك قال قبل هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطيقونه؟ انظروا إلى دقة كلام الله عز وجل في اللغة. ما معنى أطاق؟ فلانا يطيق فعل كذا وفلانا تقول يقدر على فعل كذا أو يستطيع فعل كذا. بين العبارتين فرق كبير. إذا قلت لك أنا أقدر أن أفعل كذا ممكن جدا أن يكون هذا الفعل سهلا جدا. استعمل كلمة أقدر، أقول أنا أقدر أن أحمل هذه الكأس، العبارة صحيحة. فإذا قلت أنا أطيق فإن كلمة أطيق أي أستطيع ولكن بعد بذل جهد. ولذلك من الخطأ عربية أن أقول لكم أنا أطيق حمل هذه الكأس. الكلام مثل طبعا أطيق، يعني كلمة أطيق تقال تعبيرا عن استطاعة بعد نسب وزور. فأنا أقول أنا أطيق حمل هذه الصخرة، أنا أطيق دفع هذه السيارة. كلام سليم. فكلمة أطيق إذا تعبيرا عن استطاعة لكن يستطيعون أن يصوموا ولكن بعد جهد ومشقة شديدة. إذا شاء أن لا يصوم فله لكن عليه فدية طعام مسكين. نعم، هذا الإنسان الذي يعلم نفسه عاجزا عن الصوم إلا بجهد شديد زائد عن العرف، زائد عما يحتاج إليه الإنسان العادي في الصيف أو في الشتاء. فهذا الإنسان إذا لا يستطيع. ومثل هذا الإنسان ضعفه ملازم له، ما هو بسبب مرض عارض وإنما بسبب أنه في بنيته لا يقدر إلا بجهد شديد. إذا هذا الإنسان إن لم يصب ولا أمل له في أن يقوى بعد ضعفه يكلف بأن يخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين. إذن هذا معنى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء الحديث النبوي الذي سنشرحه بعد قليل مبينا ووابعا النقاط على الحروف. هنا نفتح بابا آخر لمعرفة فلسفة الإسلام أيضا بالإضافة إلى الشيء الذي قلناه في أول درسنا الآن. الإسلام أيها الأخوة في تعاليمه كلها بعد الإيمان بعد العقيدة إلى ما يهدف؟ كل ما يهدف إلى خدمة المجتمع، إقامة علاقة الناس بعضهم مع بعض على أساس يبني مجتمعا انسانيا صالحا مسعدا، هذا ما يريده. لكن هذا الهدف يتم من خلال ماذا؟ من خلال اصلاح حال الفرد. الفرد كل انسان منا، كل واحد منا وراء قفصه الجسدي حقيقتان في الفرد. الغريزة البشرية التي تهتاز وراء زوالته، هذه التي تناديك تطلب الطعام، تطلب الشراب، تطلب المظهر الجميل، تطلب التسامي على الغير، تطلب التنافس، تبث فيك روح الكبر. هذه الغريزة التي تدعوك إلى الجنس وعلاقات الجنس ونحو ذلك. الحقيقة الثانية التي توجد في جسم الإنسان في داخل كيانه الروح. الروح عكس النفس. الروح سرا كما قلت مرارا هبط إلى الجسد من السماء من عند الله، لأن الله نسب روح الإنسان إلى من؟ إلى ذاته. وكل ما يقرأ قول الله خطابا للملائكة عندما خلق آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نسب روحك إليه فقعوا له ساجدين. هذه الروح تعاف العلاقات الجنسية والطعام والتسامي بالمظهر والثياب وكل ما يتعلق بالمادة، وإنما تحلم دائما وتحلم بالعالم العلوي الذي انفصل فيه جسدك. يجتمع فيه هذان الأمران المتخالفان، هذا يسير هكذا وهذا يسير هكذا. ما مهمة الإسلام؟ مهمة الإسلام أن يعقد صلحا بين النفس والروح، بحيث ينشأ اعتدال بين النفس التي تتطلب غرائزها والروح التي تصدك إلى عالمها. مهمة الإسلام في كيانه إيجاد هذا التعادل بين النفس الغريزية والروح السماوية. فإذا وجد هذا التعادل تهيأ الفرد لخدمة نفسه وخدمة بني جنسه، ونشأ من ذلك المجتمع السعيد. لو أن الأمر كان بحيث النفس اهتازت وتمردت وأعطيت حظها ودللها صاحبها كما يكون في الغرب اليوم، دمرت الروح ثم دمرت ثم دمرت حتى أصبح صوتها خافتا، فإن المجتمع الذي يعيش أفراده بهذا الشكل يشقى تماما كما يشقى المجتمع الغربي اليوم. هذا شيء واقع. ولو أن الأمر صار على العكس، لو أنني عمدت إلى نفسي وغريزة فقتلتها ولم أرد عليها وأنعمت فيها تجويعا وامتهانا وإبعادا عن حاجاتها كما يفعل فقراء الهند، كما يفعل أصحاب الأديان الجامحة. نعم، في كثير من جهات اليابان وجنوب شرق آسيا إجمالا، نعم، لو أنني فعلت ذلك أملا فيما أزعم أن أنشط روحي وأعطي الأولوية لهذه الروح كذلك سأشكر. لماذا؟ لأنني بعد حين أصبح إنسانا انعزاليا، لا أريد أن ألقى الناس ولا أعيش مع الناس ولا أتعامل مع الناس ولا أجلس على مائدة طعام ولا أمارس متعة من متع الحياة ولا أتبادل مع بني جنسي نوع من أنواع التعاون من أجل إقامة الحياة، فهذا انهزالا عن الحياة التي أقامنا الله فيها، وذلك غرق في المادة التي هي جزء من الحياة. جاء الإسلام. الإسلام هو الطريق الذي يبعد الإنسان عن ذلك الإفراط وهذا التفريط. ماذا كان الإسلام؟ في مجموع تعاليمه، مجموع إرشاداته، عبارة عن مائدة، مائدة تماما، لكن لا من طعام يأكله الفم، مائدة من غذاء متنوع لكل من النفس والروح، لكل من النفس والروح. فأحكام الإسلام في مجموعها عبارة عن حاجات تمتع بها نفسها، من حقها أن تتمتع، إن لنفسك عليك حقا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغذية أخرى للروح، وهكذا. فإذا أنت كمسلم مددت نفسك وروحك بحاجة كل منهما، فالنفس تنتعش ضمن الحدود الصالحة ولا تتمرد، والروح تنتعش أيضا دون أن تسد الطريق على النفس، ودون أن تأخذ شيئا من حقوقها، وهكذا شيئا فشيئا تتصالح النفس الأمارة بالسوء، كانت أمارة بالسوء مع الروح، وتصبح النفس مطمئنة كما قال الله عز وجل راضية. وهكذا. كيف يكون هذا؟ يكون ذلك بالاعتدال في الطاعة، الاعتدال في القربات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نزداد بهذا يقينا أن الإسلام يعلم صاحبه كيف يتعامل مع الحياة. المسلم هو الذي يتقن الفن نبش خيرات الأرض وإخراجها. المسلم هو الذي يتقن فن استغلال الثروات كلها. والمسلم هو الذي يقيم وشائج الحق مع بني جنسه. نعم، هذا هو شأن المسلم. لكن كم السبيل أن تعجن الروح مع النفس ويخرج منهما مزيد معتدل. بينما أعود فأقول، إذا كانت نفسي وحدها هي التي تقوى وهي التي تتغذى، فنفسي بما تأمرني؟ بأن أستكبر عليك، أسد فم الطريق عليك، أستغلك، أستكبر عليك، أعاملك بالأنانية، أوفر نفسي عليك. وأنت الآخر إذا كنت تغذي نفسك بهذا الشكل، أنت الآخر تعاملني بهذا الشكل، وتبقى الحرب الضروف بين الإنسان والإنسان. لكن عندما تكون الروح هي الأخرى قد أخذت حظها، الروح تبث تعاليمها إلى النفس، والنفس تتقبل، والنفس تطلب أيضا حاجاتها من الروح، ويتفاهمان هذان الطرفان في كيان الإنسان. فالإنسان المسلم عندئذ يبني الحضارة تماما كما يبنيها الغربيون، ويجعل للدنيا آفاقا تلمع تماما كما يفعل الغربيون، لكن ضمن الخضوع لمنهج الله، وضمن السير على صراط الله، وضمن القصد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الحضارة كم تتألم وكيف تكون آنذاك. يظن بعض الناس عندما نقول هذا الكلام أن الإسلام مهمته سحق النفس. كثير من الناس يظنون والله أنا نفسي لازم أسحقها، لازم موت نفسي، ويقرأ قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فماذا يفهم؟ يفهم أن دواء هذه النفس القتل والخنق حتى يصبح هذا الإنسان ملكا من الملائكة. هذه الدراسة، وهذا كلام يبرأ منه الإسلام، بل هذا كلام تبرأ منه الفطرة الإنسانية. الإنسان إنسان والملك ملك، ومهما حاول الإنسان لن يتحول إلى ملك، ومهما حاول الملك لن يتحول إلى إنسان. وأنت يا أيها الإنسان ترقى فوق مستوى الملائكة وتصبح مقربا إلى الله أكثر من الملائكة، لا بأن تسحق نفسك ولكن بأن تعقد الصلح مع نفسك وروحك، بهذا تصبح أفضل من الملائكة. وإلا لو أن نفسي ماتت، فبعد أن ماتت أصبحت كالملائكة لا قبل لي. فقراء الهند يفعلون ذلك، يمارس أحدهم إتعاب نفسه سنة أو سنوات، ينام على فراش كله قتاد وكله أشواك، ويحمل نفسه من الجهد ما لا يتصوره الخيال. الإنسان يتعود بعد فترة، بعد فترة إذا بهذا الإنسان تعود تضربه مع ذلك، تسوقه بالسياط لا يقف نفسه فعلا ماتت. طيب بعد أن ماتت فيه النفس، ما يعني مناط ثوابه؟ لماذا يثاب بعد هذا؟ أصبح كالخرقة، أصبح ما في شيء اسم الجهاد، ما في سر اسم سر الجهاد في سبيل مرضاة الله. هذا ليس من الدين أبدا، وليس من الإسلام في شيء، بل ينبغي أن يظل الإنسان في جهاده ومحاولة توفيق وتوفيق إلى أن يأتيه الموت، ليفرق بين النفس وبين الروح. قاتل نفسك لبها حتى إذا وصلت إلى حدود الشريعة تقول لا، تجمع بك النفس تقول لا، دخل حز الروح الآن، الآن دور الروح. النفس تتطلب حاجة تضعها في ميزان الإسلام، مقبولة تفضل، غير مقبولة لا، نعم. وهكذا هنالك منهاج، هنالك أصول، وهنالك طريقة ينبغي أن يتبعها الإنسان. ولذلك كما يقول محمد إقبال رحمه الله تعالى، الذي كان يسمى بفيلسوف الشرق، يقول: إياك أن تظن أن الإسلام يعلمك أن النفس شيء قذر وينبغي أن تتطهر منه حتى تبقى روحا صافية. لا، إن سمارك لا يكون إلا بجناحين، جناح الروح وجناح النفس معا، ولكن لا بد أن تسمع مما تبق خارقها أتتك من عند الله. تسمع بجناحين من الروح ومن النفس، لكن ضمن تعليمات من الله عز وجل. ويقول إقبال أيضا: إذا أصبحت ملكا من الملائكة فأين يمكن أن تشعر بلذة الحنين والأمين في الأسحار؟ لا تعود تشعر بهذا. ويقول في قصيدة له، يقول: نعم إن الملائكة لا تفطر عن التسبيح، ولكن أين من الملائكة أمين في الأسحار؟ أين من الملائكة تظلني راكعا ساجدا؟ من أين يأتي الأمين؟ يأتي الأمين من ازدواج النفس مع الروح. لكن إذا ماتت النفس، الروح خلاص انتهت، وصلت إلى ما تبتغي، فلم تعد تشعر بشوق ولم تعد تشعر بمعنى من معاني الفراق قط. الملائكة فعلا كما قال يسبحون الله بشكل غريزي. كيف تمارس أنت عملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي بدون أن تشعر؟ أيضا الملائكة بشكل طبيعي يمارسون تسبيح الله، لكن الإنسان أسمى في تسبيحه. الإنسان يسبح الله وزفرات الوجد تحرق قلبه. الإنسان يسبح الله ويثني على الله وحنينه إلى الله عز وجل يملأ رحاب نفسه. هذا لا يمكن أن يكون إلا مع حياة النفس والروح وازدواجهما معا. هذه هي فلسفة ديننا الإسلامي العظيم. ولكي لا يضل الإنسان أو يتيه عن هذه الحدود، فإن الإسلام وضع مقاييس للطاعة ووضع حدودا لها، وفسر لنا رسول الله هذا المعنى في أحاديث كثيرة سندركها تباعا. الذي الكلام الذي قاله لعائشة عندما دخل داره فوجد عند عائشة امرأة، سأل من هذه التي عندك؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني تعدد كثرة صلاتها. فغضب رسول الله وقال مه مه، كلمة زجر، مه صح بمعنى واحد، نعم كلمة زجر يعني كلمة تأديب عن هذا الأمر. ثم قال عليكم بما تطيقون. المقياس هو الطاقة. عليكم بما تطيقون يعني إذا وصلتم إلى أعلى درجات الطاقة فأوقفوا ولا يجوز لكم أن تزدادوا عنها. حتى إذا وصلت إلى الطاقة أنت لست مكلفا بأن تستمر، قلت بحدود الاستطاعة، لكن بدك تزيد عن حدود الاستطاعة إلى الطاقة معلش، لكن أكثر حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال فوالله لا يمل الله حتى تمل، أي لا يمل من الأجر الذي يأتيه إياكم حتى تملوا من الطاعة التي تمارسونها. ما معنى هذا الكلام؟ إنك مهما استمررت في طاعتك فالله يستمر في إكرامك. لكن الإنسان مركب من روح ونفس، والنفس لها حقها والنفس لها طاقتها. فإذا مارس الإنسان ما لا يطيق يحمل نفسه يوم يومين ثلاثة أربعة، بعدين شو بيصير معه؟ بيتوقف بيمشي يعني كما يقولون، ما بيرجع. فإذا توقف خسر أم ربح؟ خسر. لو استمر لاستمر الإكرام. إذا ما الطريق أن لا ينقطع؟ الطريق لكي لا ينقطع أن تحمل نفسك قدرا لا يزيد عن حدود استطاعتك بحيث لا يعقد عملك ملل. فإذا استمر بك الحال بالنسبة لطاعة قليلة واستمر الأجر من الله فذلك خير أفضل. ماذا يستفيد الإنسان من أن يركع ويسجد ويركع ويسجد طول الليل ميمانة وبعد كذا يوم تعب ورجع؟ لا، استمر. وهذا معنى كلام رسول الله إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كلام رائع. من المنبت؟ يعني المسافر اللي حلف إن ما بده يستريح في الطريق ابنه. لا، إن كان راكب دابة أو سيارة لا يريح نفسه أبدا. نتيجة هذا الإنسان صحيح في باب الأمر يسرع لكن لمكان ما ينقطع. فإذا انقطع لا إلى غايته وصل ولا على دابته أبقى، فانقطع عن الطريق. إن المنبت لا أقزى لا أرضا قطع لا مسافة قطعها إلى غايته ولا زهرا أي دابة كان يركبها أبقى. وما يقال عن الدابة يقال عن أي وسيلة نقل. هذا الموضوع نواصل شرحه إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله تعالى والحمد لله رب العالمين.